بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن بينا ثبوت الولاية والحكم على العباد والبلاد للفقيه العادل المدير المدبر، وذكرنا موارد ولايته، ذكرنا بالأمس أنه هل للفقهاء الآخرون العدول، هل لهم المعارضة لهذا ولي الفقيه الذي يحكم البلاد والعباد؟ هل لهم حق المعارضة أو ليس لهم حق المعارضة؟ ذكرنا 6 موارد: الأول حكم الحاكم نافذ، الثاني حكم الحاكم نافذ، الثالث حكم الحاكم نافذ بالأمس، الرابع حكم الحاكم ليس بنافذ، ولكن حكم الحاكم ليس بنافذ على ذلك الفقيه، لكن يتابعه توحيدا للصف، مع أن حكم الحاكم بالنسبة إلى الفقيه الآخر ليس بنافذ، لكن يتابعه توحيدا للصف لوجود مزاحمة بين وجوب توحيد الصف وبين عدم نفوذ حكم الحاكم ومخالفة حكم الحاكم. مخالفة فيها مفسدة، وتوحيد الصف فيه مصلحة. المصلحة أولى وأهم من مخالفته، وقلنا أنه يتابعه ولكن لا لنفوذ حكم الحاكم، وإنما توحيدا للموقف. الخامس، لا، هنا يسكت، لا يتابعه ولا يعارضه، يسكت لأنه لا يرى حكمه نافذا ولا مصلحة في المتابعة، يسكت ويتجنب ويجلس في بيته. الصورة الأخيرة التي هي نادرة، الفقيه الآخر يعارض الحاكم الشرعي الذي ذهب إلى مذهب يؤدي إلى زوال الحكم من يد الإمامية والإسلام الصحيح، كما ذكرنا أن هذا ولي الفقيه اتحد مع الدواعش مثلا وجعل نائبه منهم وجعل رئيس المجلس التشريعي منه، هذا التصرف السكوت عليه غير جائز، لأنه يؤدي إلى سلب السلطة إلى الأعداء، وهنا لا يجوز له السكوت فقط في هذه الصورة، إلا أنها صورة نادرة. الآن عندنا ملحوظتان، ملحوظة على سير السيد الخوئي قدس الله نفسه في ولاية الفقيه، وملحوظة على سير المرزا جواد التبريزي في ولاية الفقيه. أما بالنسبة إلى السيد الخوئي فهو لم يتعرف في بحثه لكون الفقيه رئيسا للحكومة وحاكما بالمعنى المعاصر، بل بحث مسألة ولاية الفقيه من ناحيتين، كلاهما بعيدان عن الحكومة التي نحن أكدنا عليها أن الحكومة والرئاسة للمسلمين للفقيه. هو لم يبحث هذا المبنى، لم يبحث هذا المبنى، بحث ولاية الفقيه على الأنفس والأموال فنفاها، قال الولاية على الأنفس والأموال للمعصوم، الفقيه ما إلى ولاية على الأنفس والأموال، نفاها. ثم بحث ولاية الفقيه من حيث جواز التصرفات التي تكون بإذن الفقيه، فأثبتها في الأمور الحسبية فقط، يعني أنت لك حق أن تتصرف في أموال اليتيم، يقول تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي، أنت لك حق تتصرف في أموال الفقراء والإمام والأنفال، تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي. هاي بحثا. أما من هو الذي يحكم المسلمين في الزمان الحاضر والحكومة المعاصرة، من الذي يحكم العباد والبلاد ويوجههم أمام العالم هذا ما بحث. إذن حفظ نظام ودولة الإسلام، حفظ نظام ودولة الإسلام الصحيح، من هو الحاكم؟ ومن يحفظ أمن المسلمين؟ ومن يحافظ على الثغور؟ ومن يجاهد الأعداء؟ يعني هل حفظ النظام الشرعي، حفظ النظام الشرعي للمسلمين يقوم به الفاسق أو العادل غير المجتهد، أو عالم مجتهد فاسق، أو عالم عادل؟ هذه المسألة لم يبحثها، لم يبحثها السيد الخوئي. طيب احنا في هذه المسألة ماذا قلنا؟ قلنا من المقطوع به أن الفاسق لا يتمكن من حفظ النظام الشرعي ولو كان مجتهدا، لكنه فاسق ولو كان مجتهدا. لماذا؟ لأنه غير ملتزم بالشرع. الفاسق يعني غير ملتزم بالشرع. الغير ملتزم بالشرع كيف يتمكن أن يحفظ الشرع؟ كيف يتمكن أن يحفظ نظاما شرعيا في الخارج وهو لا يلتزم بذلك؟ طيب تعال إلى العادل غير العالم، عادل غير مجتهد، هذا أيضا غير مطلع على الشريعة، فكيف يحفظ الشرع؟ غير مطلع على أحكام الشارع، فكيف يحفظ النظام الشرعي؟ فأخذ شيء لا يعطيه، هو لا لم يطلع على الحكم الشرعي، لم يطلع على الشريعة، فكيف يحفظها؟ إذا تنحصر القضية بالمجتهد العادل القادر على معرفة الشرع بقدر معقول، قادر على معرفة الشرع وعادل ومدير ومدبر ويعتمد على الأخصائيين في كل فن وفي كل مورد، يراقب الذي يجعلهم مسؤولين في مفاصل الدولة مراقبة محاسبة، مدير مدبر، هذا معنى، هذا يتمكن أن يحفظ الشرع بقدر معقول من الحفظ العرفي. نعم هذا ولي الفقيه لا يتمكن أن يمنع المنكر في البلاد، وهو نفسه قد تصدى، السيد الخوي تصدى في الانتباض لحفظ النظام، شكل لجنة دفنت الموتى تحفظ المال العام وتمنع الناس من الهجوم على المال العام، ولجنة عسكرية تدافع عن المسلمين والمؤمنين في حوزته، المعنى أنه تصدى عملا، لم يبحثها لفظا ولكن طبقها عملا. وغاية الملاحظة ولاية الفقيه ما نقول ولاية على الأنفس والأموال، قد يقال، قد يقال أن هذه للمعصوم، ولاية الفقيه بالنسبة إلى التصرفات التي تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي، هي أثبتها السيد خوي في الأمور الحزبية. أما حاكم المسلمين من هو؟ لم يبحثها، وإذا بحثها قطعا ينتهي إلى أن رئيس المسلمين هو الحاكم الشرعي العادل المدير المدبر، ما هو غيره، منحصر القضية كما ذكرناها نحن. طيب تعال إلى المرزة جواد التبريزي، بحث الحكومة من هو حاكم المسلمين، بحث هذا البحث، وبحث حالة الدولة ورئيس الدولة، قال ما خلاصته؟ أنا ألخص كلامه في نقطتين. النقطة الأولى قال إذا تصدى لحكم المسلمين من ليس أهلا له في زمان الغيبة، ليس أهلا له، يعني من هذا الذي يشرب؟ فاسق أو ظالم؟ الظالم هم يدخل في الفاسق، الظالم يدخل في الرجل فاسق ظالم، هذا عنوان الفاسق، يعني رجل غير عادل، الفاسق غير عادل، الظالم غير عادل. إذا هذا الذي تصدى وهو رجل فاسق، فقيه أو غير فقيه، ما يفرق، فقيه فاسق أو غير فقيه. على كل ليس أهلا للتصدي. قال هذا الشخص خصوصا إذا كان آلة للغير، كما في أغلب بلاد الإسلام دولة الرؤساء آلة للغير، يؤمر وينهى إيش يسوي إيش يسوي. فإذا تصدى للحكومة رجل فاسق ليس أهلا للحكومة، خصوصا إذا كان آلة للغير، بحيث يأتمر بأمر الأقوياء وينتهي بنهيهم، يقول هنا لا يرضى الشارع بهذا التصدي، لأن هذا التصدي يؤدي إلى تضعيف الإسلام وترويج الفسق، وهذا التصرف يلحق المسلمين تدريجا بالكفار، يرون رأيهم. إذن بهذا ينهدم ما أتعب النبي نفسه والأئمة والشهداء أنفسهم في تشهيد الدين، ينهدم هذا الدين. يقول الشاهد على ذلك أن هذا لا يجوز أن يتصدى للحكم رجل فاسق ظالم غير ملتزم بالشرع، هذا يؤدي بالتدريج إلى ماذا؟ الحاق المسلمين بالكفار، وتكون ثقافة المسلمين ثقافة الكفار، وينهدم الدين. وانهدم ما أتعب النبي والأئمة والشهداء أنفسهم فيه من تشييد هذا الدين. الشاهد يقول فضل إلى يعني الدليل على ذلك من النصوص الشرعية، نهى الشارع عن الركون إلى الظالم، وهذا ظالم، رئيس المسلمين ظالم، ونهى النبي عن نهى الشارع المقدس عن الركون إلى الظالم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ركون إلى وتحصرت تحصيطت كل ما يقول أنت تسوي، هذا معنى الحكومة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ثم القرآن أمر بالاعتصام بحبل الله، وهذا ليس حبل الله، ليس حبل الله. والشريعة أمرت بالكفر بالطاغوت، وهذا طاغي فاسق ظالم، من يتصدى يطغى. الشريعة أمرت بالكفر بالطاغوت والكفر بأولياء الشيطان، والشريعة أمرت بولاية الله ورسوله وتمكين الناس من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن في هذه الصورة الموضوع واضح، تصدى لحكم المسلمين رجل فاسق أو ظالم دليل لا يجوز، هذا يؤدي إلى إماتة الدين وتحطيم الدين وإلحاق المسلمين بالكفار. إذن النار يجب على المسلمين قطع أيادي الظلمة ومواجهة هذا الرئيس الظالم، قطع أيادي الظلمة عن المؤمنين وبلاده مع التمكن. وإن توقف هذا قطع أيادي الظلمة عن المؤمنين وبلاده، وإن توقف على حرام، ليش؟ لأن الحرام الذي يتوقف قطع أيادي الظلمة عليه فافسدت 30%، أما قطع أيادي الظلمة عن الحكم على المسلمين وتسليمه إلى العادل مصلحته 70%، تزاحم يصير، هذا حرام وهذا واجب، واثنينهم ما يمكن تحصيلهما، هم نخلي حاكم عادل هم نسوي حرام، بس سوي حرام تقلع هذا الحاكم الظاهر، ما سوي حرام هذا يبقى متسلط عليك، لا تتمكن من دفع الظالم الفاسد الفاسد. هنا عدالة ماكو. هذا هو اللي يتعرض إليه. فإذا عدالة ماكو يقول هنا يجب مناهضته ومحاربته ومجاهدته وإزالته وتسليم الحكم إلى العدول مثلا، إذا يا عدول خليه. فهنا شيء تزاحم، يقول تزاحم أنه إزالته متوقفة على قتل بعض النفوس واعتداء على بعض الأموال، لكن هذا مفسدته 30%، إزالته وتسليم الأمر إلى الحاكم العادل مصلحته 70%، فيقع تزاحم بينهما، نقدم الأهم، نقدم الأهم. طيب فإذا قام بهذه المجابهة مع الظالم، إذا قام فقيه عادل، إي نعم إحنا نتبعه وينفذ حكمه إذا تبعه الناس، خلص هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا أراد التصدي لحكم المسلمين من يكون صالحا للتصدي وتهيئة الأمن للمؤمنين، سواء كان فقيها أو غير فقيه ما يفرق، يعني عادل. بس هذا العادل فقيه مجتهد أو هذا العادل مو فقيه، أي صورة ثانية. لكن هذا غير الفقيه عادل، بعدين شو يقول؟ يقول هذا غير الفقيه العادل مأذون من الفقيه العادل، مأذون، يعني صار من المتصدي صدي فقيه العادل صار، وهو يقول احنا نريد عادل، اما فقيه او غير فقيه، ولكن غير الفقيه ليكن مأذونا من الفقيه، اذا مأذون يعني وكيلا، اذا من الذي تصدى؟ تصدى الفقيه العادل. هنا نقول هنا لا يجوز لاحد تضعيف هذا الانسان الذي هو اما فقيه عادل او عادل مأذون من الفقيه، يعني وكيله يعني نائبه، يعني الذي يتصدى هو الفقيه العادل. يقول لا يجوز لاحد من المسلمين تضعيفه ومخالفته واسقاطه من القدره، لان هذا اضرار وتضعيف بالمؤمنين ونقض بغرض الشارع المطلوب منا ان نحققه، بل يجب مساعدة هذا الإنسان العادل الذي يريد حكم المسلمين، إما فقيه أو غير فقيه مأذون من الفقيه، بعد النتيجة الفقيه نتفس ما توصلنا إليه، رئيس الحكومة هو الفقيه والعادل المدير المدبر، المدير المدبر. وإذا أكو واحد مو فقيه تصدى بإذن الفقيه، يعني راجع في كل أمر مهم، يعني الأمر صار أمر الفقيه العادل. في هذه الصورة الثانية يقول إذا توقف تأمين نظام البلاد على تحصيل المال كالزكاة، زكاة يريدها يكون احنا نعطيه اياه، لان احنا قلنا الزكاة احنا نقدر نصرفها في مواردها، يقول لا، إذا طلب الزكاة يجب علينا اعطاء الزكاة له. طيب لو طلب المال تبرعا، تقول يجب علينا ان نبذل له المال لإدارة امور البلاد، إذا احتاج إلى المال هذا الفقير عادل فيجب علينا أن نعطيه المال، إذن إلى ولاية على المال صار، إذا ولاية على المال تبرع، وهو له التصرف في أموال الدولة الأنفال والأوقاف والحق الإمام، له حق التصرف فيها. هذا خلاصة ما قاله المنسج جواد التبريزي، فهو تعرض للحكومة وأثبت الحكومة للفقيه العادل المدير المدبر فقط، لأن العادل غير الفقيه يقول بإذن الفقيه يتصرف، بإذن الفقيه يعني كل تصرفاته بإذن الفقيه، خلص إذا بإذن الفقيه صار الأمر أمر الفقيه العادل المدير المدبر. طيب هذا البحث انتهى. إذن علمانا لو ما يتعرضون للحكومة أو تعرض الحكومة بهذه الصورة التي ترجع إلى ما ذكرناه نحن في أبحاثنا السابقة. طيب الآن هل الأمة مسؤولة عن تعيين مرجع معين ذو كفاءة أو الأمة مو مسؤولة؟ نحن نقول مسؤولية الأمة في إرجاع إلى مرجع كفوء عادل عالم مدير مدبر، الأمة هي المسؤولة في الإرجاع إلى هذا المرجع. طبعا هذا شو يصير مرجعه؟ بواسطة تقليد الناس له، يقلدوه وينصبوه، يقولوا لأنت نسمع لك ونطيع، أنت نثق بك، أنت نطمئن بك، اختبرنا دينك، اختبرنا عدالتك، اختبرنا علمك، اختبرنا تدبيرك، فأنت رئيسنا، أنت مرجعنا. الأمة مسؤولة، فكون نرجع إحنا الأمة ترجع له بالتقليد، مو تقلد من ليس بأعلم، مو تقلد من ليس بعادل، مو تقلد على العاطفة، مو تقلد على العصبية، بعض الناس يقولون احنا ما نقلد الا عربي، اذا واحد فارسي وهو اعلم واعدل واكبر ما نقلده، هاي عصبية. بعض يقول ما نقلد الا من اسرتنا العاطفة، واحد ما نقلد الا من يعطينا المال، هذا فساد. التقليد والرجوع الى المرجع لا بد ان يكون بواسطة الناس، الناس كل يصيرون واعين يقلدون الاعلم الاعدل الاكفر. طبعا ماكو حاجه الى ان ننبه الى ان هذا التقليد والرجوع الى المرجع تسبقه عمليات فحص من قبل الامه لهذا الانسان، يفحصون من شاب كيف تكون تصرفاته، كيف تكون افعاله، هل اقواله تطابق افعال او لا، اقوال شكل افعال شكل. مراقبة دقيقة من قبل الأمة لهذا الإنسان الذي ينتخب ويكون مرجعا ويقلد ويقال له نسمع لك ونطيع، عمليات امتحان دقيقة من قبل الأمة لهذا الإنسان. وهذا العمل إما يقوم به الناس مباشرة أو يقوم به وكلاء الناس الدينيين الوكلاء الشرعيين، الناس يعتمدون على وكلائهم، وكلاهم يراقبون هذا الإنسان من شبابه إلى كهولته وإلى عمره المديد. الناس يراقبونه أو وكلاء الناس الدينيين يراقبون من هو الذي تتوفر فيه شروط المرجعية الذي يتمكن أن يحفظ أهل الدين والدين من الفساد والانحراف. إذن الأمة بأجمعهم مسؤولة إما مباشرة أو بواسطة الوكلاء الدينيين، هؤلاء يتحملون مسؤولية اختيار المرجع والرجوع إليه في كل ما يقول في التقليد والقضاء وفي الحكومة. إذن لا يجوز للأمة أن تتماهل في هذا الأمر المهم بدون فحص يقلدون إنسان ما يعرفه، ما يصير، أو يقلدون من هو من جنسيتهم ولغتهم عصبية، أو يقلدون من هو من أسرتهم عاطفية، أو يقلدون من يعطيهم المناصب ويعطيهم الأموال، أي نظرة مصلحية شخصية سطحية. هذه الإجراءات لولاها لانهارت الأمة إلى الحضيض إذا كانت تقلد من ليس كفءاً وتقلد من ليس أهلاً، تنهار هذه الأمة إلى الحضيض. طبعاً احنا نؤكد أن رجال الأمة باختلاف طبقاتهم حريصون كل الحرص على انتقاء المرجع الكفء لهذا المنصب الرفيع على طول تاريخنا الإيماني، على طول تاريخ المرجعية النظيم. لم نجد فردا أصبح مرجعا وهو ليس بأهل، بمجرد أن يكون ليس أهلا للعدالة أو للإدارة والتدبير أو للاجتهاد يسقط في أعين الناس. حكومات تعمل لأجل إيجاد مرجع كهذا لا تفلح، حكومات كبيرة تعمل لإيجاد مرجع يكون يجير لصالحها ولمنافعها ولما تريده، يسقط هذا المرجع في أعين الناس على مسلك الإمامية. إذن هناك محاولات وجهود كبيرة تبذل لتحريف خط المرجع عن الوظيفة الإلهية. هذه المحاولات من دول كافرة ظالمة بطرق ملتوية، لكن لم تفلح في إيجاد مرجع واحد هكذا، وما هذا إلا لصلابة خط المرجعية النزيه النظيف. وهذا دليل واضح على أن الأمة واعية، الحكومة إذا أراد تسوي لها مرجع يسقط رأسا، المرجع إذا اتصل بالحكومة يسقط، طبعا الحكومات الظالمة الفاسدة يسقط. على كل حال سير مرجعيتنا من الأول من قبل زمان الشيخ المفيد إلى الآن هو تاريخ نظيف، لم يتقدم للمرجعية شخص ليس بأهل وليس بكفر. على كل حال الآن ننتقل إلى موضوع آخر، وهو هذا الاجتهاد الذي قاعد نتكلم به ما هو فائدته في مسألة الزمان والمكان؟ ما هو فائدته؟ اجتهاد الذي نحن نقول به وهو الاجتهاد الصحيح الذي يكون مصدره قرآن وسنة وعقل عملي ونظري فقط، مصدرها مصادر نظيفة عالية لا يوجد أقوى منها، قرآن وسنة يعني وحي، عقل العملي حجة، العقل النظري حجة، أكو أكثر من هذا؟ ماكو أقوى من هذا، ما يحكم به العقل العملي وما يحكم به العقل النظري كلاهما حجة. مصادر التشريع مالتنا هي هذه، وحي وعقل عملي ونظري. فالاجتهاد إذا كان هذا مسلكه، الاجتهاد الصحيح هو هذا، إذا سوف يكون قادرا على حل مشاكل الإنسان في كل زمان ومكان، وحتى إذا حصلت عناوين جديدة قادر على إعطاء الحكم فيها، أو حصلت عقود جديدة قادر على إعطاء الإجابة عليها. هذا الاجتهاد الصحيح المعتمد على الوحي وعلى العقل قادر على حل مشاكل الإنسان، وحتى إذا وجدت عناوين جديدة في الساحة، استنساخ، استسقام، هندسة وراثية، أو وجدت عقود التوريد، عقود الصيانة، عقود الإذعان، هذه كل الإسلام يستطيع أن يعطي الجواب عليها إذا كان مصدرنا القرآن والسنة والعقل العملي والنظري فقط. يعني لا يكون مصادر التشريع على عرف، لا يكون مصادر الشريعة ما يقوله رئيس العشيرة أو المصلحة الشخصية، ليكون هذه تؤدي إلى الفوضى. الاجتهاد ملكة تحصيل الحجج الشرعية على الأحكام والوظائف العملية عند عدم وجود الحكم، لو ملكة تحصيل الأحكام، ملكة تحصيل الحجج على، والحجة ما هو؟ وحي وعقل عملي ونظر، ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية. إذا الحكم الشرعي ما عندنا حجة عليه نروح للأصول العملية مثل الاستصحاب والبراءة والاعتيار والتخيير، إذا قلنا بالتخيير أو التصاحب. هذه الحجج وهذه الوظائف العملية هي عبارة عن قواعد علم الأصول التي نتوصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي، وهي ممكنة التطبيق في كل عصر ومصر، وماكو مشكلة تواجه الإنسان ما دام الاجتهاد صحيحا. عندك حجة على الحكم الشرعي احكم بهذا، ما عندك حجة اذهب الى الاصل العملي وتكون بريء الذمة. اذا لا نتخطى عن هذه المصادر، المجتهد لا يتخطى عن هذه المصادر ويروح يجيب مصادر اخرى. اكو بعض الناس الذي يقولون لا بد من تغيير مصادر التشريع، تغييرها الى الاحسن او الى الاسوأ. ما هو الاحسن من الوحي؟ ما هو الأحسن من العقل العملي والنظري؟ نعم نعم، هناك بعض المتجددين الذين يطلقون على أنفسهم المتجددين يطالبون بتغيير مصادر التشريع الإسلامي. يعني شو هذا الإسلام الذي نحن بصدده؟ ما هو له فلسفة؟ كل الأديان طبعا، إسلام أو غير إسلام، كل الأديان لها فلسفة واحدة. لما تزور الإمام الحسين، السلام عليك يا وارث آدم، السلام عليك يا وارث نوح، السلام عليك يا وارث إبراهيم، إسماعيل، وارث موسى، وارث عيسى، وارث محمد، هاي لهم الأديان كلها لها غاية واحدة وفلسفة واحدة، هذا الدين، أنه الله سبحانه وتعالى له قوانين في الطبيعة الإنسان يكتشفها، وله تشريعات للأفراد والجماعات الفقيه يستنبطها من صوت الأنبياء. الأديان كلها تقول بهذه المقالة.
الله خالق الكون له قوانين في الطبيعة، علماء الطبيعة يكتشفونها، لا يوجدونها يكتشفونها، وله قوانين للجماعات والأفراد، علماء الدين يستخرجونها من صوت الوحي قرآن وسنة. احنا نضيف العقل العملي والعقل النظري الذي جعله الله حجة. إذا تريد تروح منا ومنا غير العقل وغير الوحي خرجت عن فلسفة الدين وأصبحت رجلا خارجا عن نطاق الأديان. والحمد لله رب العالمين.